وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في إمكان تحصيل اليقين، وفي بيان درجات الإيمان. نأتي إلى المحور الأول: هل يمكن للإنسان أن يصل إلى اليقين في معتقداته الدينية أم لا؟ هل يمكن أن تصل عقيدة الإنسان إلى درجة اليقين بحيث لا يشوبه شك ولا تزلزل؟ هناك نظرية يعبر عنها بنظرية القبض والبسط. نتيجة هذه النظرية أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى اليقين بمعتقداته، يمكن أن يصل إلى الظن، إلى الترجيح، أما لا يمكنه أن يصل إلى اليقين بمعتقد من المعتقدات. كيف؟ هذه النظرية تتألف من أمرين. الأمر الأول أن العلوم والمعارف متداخلة ومتشابكة، يؤثر بعضها على بعض. أضرب لك مثال: عندما نأتي لقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بعض العلماء يقول هذه الآية تدل على نظرية علمية وهي التمدد في الفضاء. الفضاء لا يقف عند حد معين، هو دائما في حالة تمدد واتساع. من أجل أن نستخرج هذه النظرية من الآية احنا نحتاج إلى عدة علوم. نحتاج إلى علم الفيزياء الذي يقرر قبول نظرية التمدد في الفضاء، فعلا الفضاء يتمدد بشكل طبيعي أم لا. وبما أن علم الفيزياء يعتمد في معادلاته على علم الرياضيات، إذن إحنا محتاجون أيضا إلى علم الرياضيات، ونحتاج أيضا إلى علم اللغة، لأن دلالة الآية هي تعتمد على علم اللغة، دلالة عربية، دلالة لغوية. هل أن كلمة موسعون في اللغة العربية تعني التمدد التلقائي أم لا؟ إذن محتاجين إلى علم اللغة يتدخل في البين. وإذا تمت دلالة الآية على هذه النظرية احتجنا إلى علم الأصول. علم أصول الفقه علم يتكفل ببحث دليلية الدليل، يعني يقول لك هذه الدلالة الموجودة هل تعتبر برهان؟ صحيح الآية تدل، لكن هل هذه الدلالة تعتبر برهان يتكأ عليها أم لا؟ هذا يبحث في علم الأصول. إذن حتى نستخرج هذه النظرية من الآية نحتاج إلى علوم أربعة، فالعلوم بينها تداخل وبينها تشابك يكمل بعضها بعضا. ولأجل ذلك أي تغير في أي علم من هذه العلوم رايح ينعكس على النتيجة، أي تغير في أي علم من هذه العلوم الأربعة سوف ينعكس على النتيجة نفسها، لأنها محصل مجموعة من العلوم. نجي إلى الأمر الثاني، المعتقدات الدينية تعتمد على مجموعة من العلوم. كيف نثبت المعتقدات الدينية؟ كيف نثبت وجود الله؟ كيف نثبت نبوة النبي؟ هذه المعتقدات تعتمد على مجموعة من العلوم. طيب، بما أن العلوم في حالة تغير، العلوم ما تثبت، العلم بطبيعته يمر بمرحلة تكامل وتطور، إذن النظريات العلمية غير ثابتة، وهذا ما يسمى بالقبض والبسط. يعني العلم في كل مرحلة يفقد نظريات يتبنى نظريات أخرى، هو في حال بسط وقبض. فالعلوم لا تثبت على وتيرة واحدة، العلوم دائما في حالة تغير. بما أن المعتقدات الدينية تعتمد على العلوم والعلوم تتغير، إذن بالنتيجة سوف تتغير المعتقدات الدينية، إذن لن يبقى لنا يقين بمعتقد ديني. أي معتقد ديني نضع أيدينا عليه نحتمل أنه سيتغير يوما من الأيام. لماذا؟ لأنه معتمد على مجموعة من العلوم والعلوم في إطار التغير والتبدل. كيف نعتمد على هذا المعتقد ونحن ملتفتون إلى أن العلوم والمعارف هي في إطار التغير والتبدل؟ لأجل ذلك لا يبقى لنا يقين بمعتقد ديني، دائما الشك يراودنا لأننا نحتمل التغير. هذه هي نظرية القبض والبسط وأثرها في عدم تحقق يقين بمعتقد ديني إطلاقا. نجي الآن إلى الملاحظة على هذه النظرية، ما هي ملاحظاتنا على هذه النظرية؟ عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى، أساسا هل يمكن أن يصل الإنسان إلى اليقين في غير الدين؟ خلي الدين، تعال للقضايا الأخرى، القضايا الفكرية الأخرى، يقدر الإنسان يوصل إلى يقين فيها أم لا؟ هل يمكن للإنسان أن يصل إلى يقين في قضية غير دينية أو غير ممكن؟ ممكن. ليش؟ لأن الأدلة التي يستخدمها الإنسان للوصول إلى القضايا ثلاثة: دليل وجداني، دليل عقلي، دليل تجريبي. نجي إلى الدليل الوجداني. القضايا الوجدانية لا تثبت إلا بدليل وجداني. مثلا هل أنت على يقين بنفسك؟ لو عندك هم شك في نفسك، طبعا على يقين. أنا على يقين بنفسي، إذن أنا على يقين بتوابع نفسي، على يقين بمشاعري، على يقين بخواطري. الآن أنا في هذه اللحظة على يقين بأني موجود، بأن لي مشاعر، بأن لي خواطر، بأن لي أفكار. هذه الأمور الوجدانية وصلنا إليها على مستوى اليقين. ليش؟ لأن استخدمنا الدليل الوجداني وهو الشهود فأوصلنا إلى اليقين بها. الدليل الثاني الدليل العقلي. العقل أحيانا يصير دليل. هل يمكن أن تصل إلى اليقين عبر العقل؟ نعم. الآن تجي إلى القضايا الرياضية ما تقدر تتيقن بها؟ الواحد يقول لك 4 ضرب 8 = 32، هذه قضية يقينية أو فيها شك؟ طبعا قضية يقينية، لا يشوبك فيها شك ولا نقص، أنت متيقن بهذه القضية الرياضية 100%، ولا 1 بالألف عندك شك فيها، مع أنها ليست قضية وجدانية وإنما هي قضية عقلية. فالدليل العقلي أوصلك إلى اليقين. تجي إلى الدليل التجريبي، هناك قسم من القضايا لا هو وجداني ولا هو عقلي وإنما هو قضايا تجريبية. مثلا الحديد يتمدد بالحرارة، كيف نثبت هالقضية؟ محتاجين للتجربة. قمنا بالتجربة، قمنا 1000 تجربة على 1000 فرد من الحديد، شفنا النتيجة واحدة، إذا بلغت درجة الحرارة حدا معينا تمدد الحديد. هل عندنا يقين بهذا أم لا؟ عندنا يقين بهذا. كيف وصلنا إلى اليقين في هذه القضية التجريبية؟ وصلنا إليها عبر مقدمات عقلية دخلت، وهذه المقدمات العقلية مقدمات يقينية فولدت لنا اليقين. شلون؟ إحنا من نقوم 1000 تجربة ونشوف أن النتيجة واحدة، لو قال لنا شخص بأن هذا التمدد حصل بلا سبب الشكل صدفة، هل نقبل ذلك؟ نقول لا، يستحيل وجود المسبب بدون سبب، هذا التمدد إلى سبب، يصير صدفة حصل. إذن اعتمدنا على قضية عقلية بديهية وهي أن المسبب لابد له من سبب. لو جاءنا إنسان قال طيب أنتم قمتم 1000 تجربة لعل هناك 1000 سبب، يعني كل تجربة لها سببها خاص يختلف عن السبب الثاني والسبب الثالث، هناك 1000 تجربة إذن هناك 1000 سبب، هل هذا مقبول عقلا؟ نقول لا، ما يصير، لأن المسبب واحد وهو التمدد بالحرارة، إذن لابد له من سبب واحد، المسبب الواحد يستحيل تولده من أسباب متعددة. إذن اعتمدنا على قضية عقلية ثانية. بعد هاتين القضيتين العقليتين، المسبب لابد له من سبب، والمسبب الواحد لا يصدر إلا عن سبب واحد، بعد هاتين القضيتين نصل إلى النتيجة. إذن التمدد نتيجة وصول الحرارة درجة معينة، هذا هو السبب المشترك. حصل لنا اليقين في القضية التجريبية إثر إدخال قضايا عقلية مسلمة وبديهية. بالنتيجة الإنسان يمكن يوصل لليقين، سواء عبر الدليل الوجداني أو عبر الدليل العقلي أو عبر الدليل التجريبي، الإنسان يمكنه أن يصل إلى اليقين 100%. طيب، إذا الإنسان يمكنه أن يصل إلى اليقين في القضايا غير الدينية، هل يمكن أن يصل إلى اليقين في القضايا الدينية؟ كالاعتقاد بوجود الله، كالاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، كالاعتقاد بإمامة الإمام، وهكذا. هل يمكن أن يصل إلى يقين في القضايا الدينية؟ نقول نعم. شنو الفرق بين القضايا الدينية وغيرها؟ الأدلة التي نستخدمها لإثبات القضايا غير الدينية هي نفس الأدلة التي نستخدمها لإثبات القضايا الدينية، ماكو فرق. ما عندنا أدلة جديدة في القضايا الدينية، نفس الأدلة. الأدلة التي نستخدمها وجدان أو عقل أو تجربة، الأدلة التي نستخدمها لإثبات القضايا غير الدينية نفس الأدلة تماما اللي نستخدمها في إثبات القضايا الدينية. بعض القضايا الدينية تجريبية ما نقدر نثبتها إلا بالتجربة. والله مثلا نريد أن نثبت أن هذا الإنسان ميت تترتب عليه آثار الموت أم لا، شلون نثبته؟ بالتجربة. بعض القضايا الدينية نثبتها عن طريق العقل مثل وجود الله، بعض القضايا الدينية نثبتها عن طريق الوجدان مثل الإيمان وعدم الإيمان، نفس الأدلة هي هي. لذلك أجيب لك أمثلة. الآن مثلا أنت كيف تثبت وجود مدينة نيويورك؟ واحد قال لك ما عليك كذب وما في مدينة اسمها نيويورك مثلا، كيف تثبت له وجود مدينة اسمها نيويورك؟ كيف تثبت إليه؟ واحد لا راح لا زار لا يدري، كيف تثبت إليه؟ تثبت إليه عن طريق التواتر. تواتر ما هو؟ إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذا أخبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب بقضية معينة يحصل لنا اليقين بتلك القضية. تواتر يؤدي إلى اليقين. هنا نشوف أن وسائل الإعلام، من زار نيويورك، المواقع الجغرافية، كلها تخبرنا عن وجود مدينة تسمى نيويورك. إذن لما حصل لدينا إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب على وجود شنو؟ مدينة نيويورك، حصل لنا اليقين بوجود هذه المدينة. فإذا تواتر دليل علمي يؤدي إلى شنو؟ إلى اليقين. مثل ما نثبت وجود نيويورك، نثبت ارتباط هذا القرآن بمحمد. هذا القرآن الذي بين أيدينا شيء يثبت لنا أن هذا القرآن هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله؟ نفس الدليل. الدليل اللي يثبت لنا وجود نيويورك هو الدليل اللي يثبت لنا أن هذا القرآن ما جاء به النبي، وهو التواتر. في كل جيل، كل 50 سنة، كل 100 سنة، يخبرنا بالقرآن جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب. نتيجة تراكم هالإخبارات، كل 50 سنة يخبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب بأن هذا القرآن جاء به النبي، نتيجة تراكم الإخبارات يحصل لنا شنو؟ يقين بأن هذا القرآن، بأن هذا الكتاب هو ما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. إذن إذا دليل التواتر يثبت اليقين في القضايا الأخرى، هو يثبت التواتر في القضايا الدينية أيضا. دليل حساب الاحتمالات، شوف دليل حساب الاحتمالات دليل رياضي بديهي الإنتاج في علم الرياضيات، كما نستخدمه في القضايا الأخرى نستخدمه في القضايا الدينية. مثلا من باب المثال، لو كان لك ابن أخ يدرس بالمدرسة، عندك ابن أخ طفل يدرس في الصف الأول ابتدائي، هذا ابن أخيك أرسل لك رسالة، يا عمي، وجاب ضمن الرسالة قصيدة بديعة على أرقى مستويات الأدب، وكتب تحت القصيدة الشاعر ابن أخيك مثلا. أنت عندما تصلك القصيدة من الطفل تطبق دليل حساب الاحتمالات. من بنود دليل حساب الاحتمالات مقارنة النتيجة بالمقدمات، هل النتيجة تنسجم مع المقدمات أم أن النتيجة أكبر حجما من المقدمات؟ شنو المقدمات؟ أن المرسل طفل في الصف الأول ابتدائي، أنه ليست لديه ثقافة أدبية، أنه ليست له ممارسات شعرية سابقة، نتيجة هالمقدمات الثلاث تطلع هذه النتيجة؟ طبعا لا، نتيجة أكبر حجما من المقدمات. هنا العقل بدليل حساب الاحتمالات يحصل له يقين بأن هناك يدا أخرى تدخلت وكتبت هذه القصيدة البديعة، هذا دليل حساب الاحتمالات. نفسه انطبق في نبوة النبي صلى الله عليه وآله، جاء النبي بكتاب، نبي قدم لنا كتاب، أملنا في الكتاب وجدنا هذا الكتاب يبهر العقول، كتاب يضم مادة قانونية لم يسبق لها مثيل، يضم مادة تاريخية غير موجودة في الكتب الأخرى، يضم مادة في علم النفس وعلم الاجتماع سبقت زمانها، يضم إخبار عن المغيبات في قمة البلاغة وقمة الأدب، هذه هي النتيجة. نجي إلى المقدمات، من الذي جاء بالكتاب؟ إنسان فقير يتيم، إنسان لم يقرأ ولم يكتب، إنسان لم يحضر عند معلم 40 سنة عاش لم يحضر عند معلم، إنسان ما سبقت له أي مشاركة في مجال الأدب أو النثر، كانت هناك مواسم في الجاهلية للشعر والأدب، هذا ما إلى أي مشاركة. إذن هذه المقدمات وهذه النتيجة. المقدمات: فقير أمي لم يحضر عند معلم لم تسبق له ممارسة في عالم الأدب والشعر، النتيجة: كتاب عز نظيره. قال عنه الوليد بن المغيرة: لقد سمعنا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. من تقارن النتيجة بالمقدمات شو يقول عقله؟ يقول قطعا، دليل حساب الاحتمالات، قطعا هذا الكتاب ليس من هذا الشخص، قطعا هناك يد غيبية تدخلت وأبدعت هذا الكتاب، فالكتاب ليس من محمد بل من يد غيبية أبدعت هذا الكتاب أنزلته على محمد بن عبد الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
إذن دليل حساب الاحتمالات استخدمناه في القضايا الأخرى أنتج لنا اليقين، أيضا نستخدمه في القضايا الدينية أنتج لنا اليقين. وصلنا إلى أن الإنسان يمكنه أن يصل إلى اليقين الثابت في القضايا الدينية كما يصل إلى اليقين الثابت في القضايا الأخرى، لأن الأدلة هي الأدلة. نجي إلى الملاحظة الثانية، لو سلمنا بنظرية القبض والبسط، سلمنا المعتقدات تتبع علوم والعلوم متغيرة، إذا تغير العلوم ينتج تغير المعتقدات، هذه هي النظرية. نجي نقول المعتقدات على قسمين، معتقدات ضرورية ومعتقدات نظرية. المعتقدات النظرية هي اللي تعتمد على مجموعة من العلوم، أما المعتقدات الضرورية تعتمد على دليل بديهي الإنتاج مو على مجموعة من العلوم. خل أبين لك بالأمثلة. نجي مثلا إلى مسألة الرجعة، بعض العلماء يقول بأن أهل البيت عليهم السلام يرجعون إلى عالم الدنيا عند ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا المعتقد ما يعتمد على دليل بديهي، يعتمد على مجموعة من العلوم، مجموعة من الروايات، هذه الروايات حتى تنتج لابد أن يتم سندها، يعني صحة صدورها، فنحتاج إلى علم الرجال وعلم الحديث، لابد أن تتم دلالتها فنحتاج إلى علم اللغة وعلم الأصول. بما أن عقيدة الرجعة تعتمد على مجموعة من العلوم، إذن هذا المعتقد يسمى معتقد نظري، وبالتالي التغير في تلك العلوم ينعكس على هذا المعتقد. أما القسم الأول من المعتقدات هو المعتقدات الضرورية، هذا ما يعتمد على العلوم، يعتمد على دليل مباشر، دليل بديهي الإنتاج. مثلا نثبت وجود الله بدليل حساب الاحتمالات وهو دليل بديهي الإنتاج، نثبت نبوة النبي بدليل حساب الاحتمالات وهو دليل بديهي الإنتاج. هذا النوع من المعتقدات يعتمد على دليل بديهي الإنتاج فهو معتقد يقيني. تغيرت العلوم الأخرى أم لم تتغير؟ تغيرها لا ينعكس على هذا القسم من المعتقدات، تبقى هذه المعتقدات ويبقى هذا القسم منها قسما ضروريا يقينيا مهما حصل التطور والتغير في العلوم الأخرى، لأن هذا النوع من المعتقدات لم يعتمد على مجموعة من العلوم كي تتأثر بالتغير في تلك العلوم. إذن وصلنا إلى أن الإنسان نعم يمكنه أن يصل إلى اليقين والجزم 100% في القضايا الاعتقادية. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، الإنسان يصل إلى اليقين وهذا هو الإيمان، هل الإيمان يقبل الزيادة ويقبل النقص أم الإيمان دائما ثابت؟ نقول لا، الإيمان يقبل النقص والزيادة، القرآن صريح في ذلك، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويقول في آية أخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزداد وينقص، ليش؟ الإيمان يعتمد على رافدين، العلم والعمل. مجرد العلم وحده ما ينتج الإيمان. ليش؟ لأن الإيمان هو عبارة عن خضوع النفس وسكونها. ربما الإنسان يصير عنده معلومات بس ما يخضع لها. وبعض الناس عنده مشكلة نفسية، عنده تشكيك، عنده وسوسة دائمة، حتى لو يحمل معلومات متعددة يظل شنو؟ يظل في حالة شك. مجرد العلم لا يعني الإيمان. الإيمان عبارة عن سكون النفس وخضوعها لما علم به الإنسان. ولذلك القرآن الكريم يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني العلم عندهم لكن مع ذلك ما أذعنوا، جحدوا. ويقول القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وعند علم لكنه ضل. إذن الإيمان يحتاج إلى رافد العلم، هذا الأول، ويحتاج إلى رافد العمل. ترى كثير من الناس يفكر أنه إذا يستمر في المعصية هو يبقى مؤمن، مو معلوم. الإصرار على المعاصي قد يؤدي إلى زوال الإيمان من حيث لا يشعر الإنسان. الاستمرار في المعاصي والذنوب قد يؤدي إلى نهاية سيئة، سوء الخاتمة. ولذلك الإنسان دائما يدعو: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الإصرار على المعاصي أثره خبيث جدا، أثره قد يزيل الإيمان من النفس. ولذلك القرآن الكريم يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا. يعني نتيجة السوء والإصرار على السوء كذبوا بآياتنا. هم كانوا مؤمنين لكن نتيجة الإصرار على السوء أن كذبوا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون. فإذا عدنا علم وعدنا عمل. حتى يثبت الإيمان ويستقر يحتاج إلى رافدين: علم وعمل، بهما يستقر الإيمان في النفس. ولذلك الإيمان يقبل الزيادة يقبل النقص. كلما ترقى الإنسان في علمه وعمله ترقت درجة الإيمان. كلما ازداد في مجال العلم والعمل ازداد في مجال الإيمان. لأجل ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يسألونه: هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ربا لم أره؟ قال: شلون رأيته؟ قال: ما رأته الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. يعني أنا وصلت إلى يقين تام بهذه الدرجة. وكان يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ولذلك لما كان علي بن أبي طالب باب مدينة العلم: إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. لذلك كان أقوى الناس إرادة، إرادة حديدية للإمام علي، ما كان يتنازل، ما كان يتجلجل أبدا. قوة الإرادة نابعة من قوة العلم وقوة الإيمان. أما والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ قوة الإرادة عند أمير المؤمنين علي عليه السلام لقوة درجة الانكشاف التي كان يملكها، فهو أكثرهم علما، أقواهم إرادة، أعظمهم صبرا، ما صبر إمام كما صبر أمير المؤمنين. حياته كلها ألم، كلها جهاد، كلها محن، كلها نوائب، ما استقر يوما من الأيام. 63 سنة كلها قضاها بالألم، بالجهاد، بالصبر، بتجرع الآلام. ولذلك أنت تقرأ في زيارته: السلام عليك يا أول مظلوم، أول من ظلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يحكي القصة في خطبته الشقشقية: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين هذا وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. أبا حسن سيدي، أنت صراط المهيمن، لو أنصفوك، وأنت جعلت قريشا عبيد، ولولا حسامك كانوا ملوك، وأنت المقدم في النائبات، وعند الخلافة لم أخروك، ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك، ولم يكن المدافع عنه غير السيدة الزهراء، هي التي وقفت بكل صلابة تدافع عن القيادة الرشيدة في شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما والله لو سلموها أبا الحسن لسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يمل راكبه، ولا أصدرهم بطانا، ونصح لهم سرا وإعلانا، ودافعت عنه ببدنها، بصوتها، بجراحها، بضلوعها، بآهاتها، كل ذلك دفاع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام. ولذلك انهدت أركانه عندما فقد، فقد النصير، فقد المدافع، أنزلها إلى قبرها وهي مجموعة من الضلوع والعظام، يترفق بحملها، يترفق بإنزالها، حتى وضعها في قبرها، ووقف بأبي وأمي على القبر لكل اجتماع من خليل فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. اتجه إلى قبر رسول الله: السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك. يا رسول الله قل عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي. يا رسول الله لقد أديت الأمانة وردت الوديعة. كيف ردت الوديعة؟ واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغمراء. يا رسول الله فاستح في هالسؤال، اسألها خلي أتكلمك، فاستح في هالسؤال واستخبرها الحيال، فكم من غليل معتلج بصدرها. ترى عندها آهات، عندها أحزان، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. الله يساعدها، يقوم من قبر فاطمة إلى قبر رسول الله، من قبر رسول الله إلى قبر فاطمة. آيا آيا سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة، سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة، وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم ضيعه، جار علينا وضيقوا بينا الوسيعه، بس غبت عنا الكل علينا تجسر وجار. يا سيد الكون الوصيه ما رعوها، جاروا على ذيك البتولة وروعوا، وعليها الدار بالباب عصراها، وانكسرت الأضلاع منها وصار والداخلين على البتولة بيتها. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.